بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، عاشر طلاب العلم، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من المسائل المتعلقة بعلم أصول الفقه من خلال شرح الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 76 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. يتكلم المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه عن مسائل أو عن المسائل المتعلقة بالإجماع. فمعنى الإجماع بارك الله فيكم بلغة تقريبية إطباق العلماء على حكم معين حول مسائل معينة، إطباق العلماء على حكم معين حول مسائل معينة. فتجد كلمة العلماء واحدة في حرمة هذا الأمر، أو تجد كلمة العلماء واحدة في وجوب هذا الأمر، أو تجد كلمة العلماء واحدة في استحباب هذا الأمر. ولاحظ هنا ماذا يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه، قال اتفاق العلماء المجتهدين، أي لا يضر في الإجماع مخالفة من لم يعرف بعلم، لا يضر في الإجماع مخالفة من عرف بالضعف العلمي أو لم يكن من العلماء المجتهدين أو بعض من عرف برقة الدين والتفريط في المسائل، فهذا خلافه لا يضر أيها الإخوة الأفاضل. قال اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، مثل ماذا؟ نريد أن نذكر بعض المسائل التي أجمع عليها العلماء واتفق عليها العلماء. اتفق العلماء على أن المرأة المطلقة في العدة لها الميراث، على أن المرأة المطلقة في العدة لها الميراث، يعني إذا طلق الرجل، ونعرف هذه إخوان الكرام حادثة سئلت عنها شخصيا، رجل طلق امرأته ومضى على الطلاق أسبوع، ومعلوم بأن عدة المرأة المطلقة كم؟ 3 قروء، 3 حيضات على قول جماعة من أهل العلم. ومات هذا الرجل بعد أسبوع من تطليقه للمرأة، هل ترث أم لا ترث؟ ترث هذه المرأة. هل تعتد؟ نعم تعتد. لماذا؟ لأنها طلقت في العدة، وهذا بإجماع واتفاق العلماء. مسألة أخرى من المسائل التي اتفق وأجمع عليها العلماء أن الوطأ، أي جماع الرجل لزوجته حال الاعتكاف، مبطل للاعتكاف، هذا باتفاق وإجماع العلماء. اتفق العلماء على أنه ليس على القاتل خطأ قود. ما معنى هذا الكلام؟ من قتل خطأ لا يقتل، من قتل شخصا خطأ لا يقتل، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. اتفق العلماء على أن الحائض والنفساء لا يقضيان الصلاة ويقضيان الصوم، هذا باتفاق وإجماع العلماء. لكن أيها الإخوة الأفاضل، قال المؤلف هنا قطعنا بإجماعهم. الإجماع على نوعين، النوع الأول إجماع قطعي، إجماع قطعي، أي أن كلمة العلماء متفقة ولم يعارضهم في ذلك أحد في المسائل التي تعتبر من المعلوم بالدين بالضرورة. يعني أجمع العلماء، كلمة العلماء واحدة على وجوب الصلوات الخمس، كلمة العلماء واحدة على تحريم الخمر، كلمة العلماء واحدة على تحريم الزنا. إذا جاءنا واحد الآن في زماننا هذا وقال الخمر حلال، فنقول هذا قد خالف الإجماع القطعي في مسائل شرعية جاءت عشرات بل مئات الأدلة عليها. لذلك يقول أهل العلم: من خالف الإجماع القطعي في مسائل أصول الدين أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يكفر والعياذ بالله. كان يأتيك رجل فيقول: الصلوات ليست خمس صلوات، إنما هي أربعة، إنما هي ثلاثة، هل في المسألة خلاف بين العلماء؟ أجيوا أيها الأخوة الأفاضل، ما في خلاف. لو واحد جاء وقال لنا صلاة المغرب ركعتين، هذا رأيه القاصر، هو يقول هكذا، فنقول هذا لا يجوز، هذه مسألة لا يوجد فيها خلاف بين العلماء في قديم الزمان وحديثه، وهذه من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فيكفر جاحد هذا الإجماع. طبعا بعد إقامة الحجة وتفهيمه وتبيينه هذه مسألة أخرى، ولكن هذا الرد بارك الله فيكم كفر، وهذا تكذيب للنصوص الصريحة الدالة على مثل هذه المسائل. كما ذكرت لكم هذه مسائل كلمة العلماء منذ قديم الزمان وحديثه متفق عليها، وأيضا جاءت عشرات الأدلة عليها، وأيضا من المعلومة من الدين بالضرورة، أي لا تخفى على أحد. فيأتي شخص ويكذب بمثل هذه الأمور فهذا كما ذكر أهل العلم يكفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه سيكذب أدلة القرآن وأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من أو هذا هو النوع الأول من أنواع الإجماع. عندنا نوع آخر بارك الله فيكم، إجماع ظني، إجماع على مسائل فقهية، فهذا إجماع حجة ويجب علينا الأخذ به. ومن خالف هذا الإجماع لدليل يعتقده بارك الله فيكم فلا شيء ولا تثريب عليه، لا شيء ولا تثريب عليه. ولكن أيها الإخوة الأفاضل، إثبات هذا الإجماع يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى علم واسع. إجماع ظني بمعنى تتتبع أقوال العلماء وتنظر على مر القرون والعصور والدهور لا يختلفون في حكم معين، فعند ذلك يقول الإنسان أجمع أهل العلم على كذا. مثال أيها الأخوة الأفاضل، مع أن الخلاف يعني يذكر في هذه المسألة، أجمع أهل العلم ويحكي هذا الإجماع جماعة من العلماء على سنية تحية المسجد، سنية تحية المسجد، يحكي بعض أهل العلم الإجماع على هذا الأمر، وأن الحديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين محمول على الاستحباب وليس بمحمول على الوجوب، هكذا يقول جماعة من أهل العلم. فهذا هو الإجماع الظني، جاء رجل وخالف في هذا الإجماع لا تثريب عليه، لأنه يقول أصلا المسألة لا إجماع فيها، ويحفظ الخلاف عن فلان وفلان وفلان. مثال آخر، أجمع أهل العلم على نجاسة الدم، أجمع أهل العلم على نجاسة الدم، الدم دم الإنسان، أجمع أهل العلم على ذلك. كيف عرفنا هذا الإجماع؟ واحد يتتبع أقوال السلف وينظر في أقوالهم فيجدهم ينقلون عدم علمهم بالمخالفة في هذه المسألة، فهذا إجماع ظني يجب أن يؤخذ به. ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ الإجماع الظني. أما الإجماع الأول ما فيه إشكال في قبوله بارك الله فيكم. ما الدليل على أن الإجماع الظني حجة؟ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أجمع العلماء على مسألة وأنت خالفت طريق وسبيل العلماء فهذا قد وقع في إثم وذنب عظيم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذه الأمة المختارة، الأمة الوسط، هذه الأمة التي فضلها ربنا عز وجل، ما تجتمع على قول مرجوح. يعني تجد العلماء منذ قديم الزمان وحديثي كلمتهم متفقة على أمر معين، ما تجد هذه الأمة تجتمع على ضلالة، ما تجد هذه الأمة تجتمع على ضلالة. قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، أي أن العلماء لا يجمعون على مسألة من رأسهم هكذا، وإنما عندهم أدلة تدل على أن هذا هو الصواب، عندهم أدلة تدل على أن هذا هو الصواب. لنأخذ الآن بعض المسائل التي ذكرناها، اتفقوا على أن الوضع يفسد الاعتكاف. طيب ما مستند هذا الإجماع؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا من القرآن العظيم. فإذا الإجماع لابد أن يستند إلى نص. اتفقوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، ما الدليل؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها المرأة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن لا إجماع إلا ويكون هذا الإجماع مستندا إلى نص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثال، عندما يحكي جماعة من أهل العلم مثلا أن تحية المسجد سنة، طيب الحديث واضح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما مستندهم في أن حملوا هذا الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب؟ واضح المسألة معي؟ من يعرف؟ تفضل. جيد، أحسنت، هذا مستند قد ينازع فيه، لكن هذا يقول من الأدلة أن الصلوات المفروضة خمس صلوات، غيرها تكون من السنن المستحبات. عندك دليل آخر؟ حج عليك، هذا حج عليك يا شيخ، هذا بالعكس يقوي القول بالوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصليت ركعتي، هذا يقوي القول بالوجوب. تفضل. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ، هذا الحديث ذكره الشيخ. تفضل. لا أنا الآن أقول لك على قول جمهور أهل العلم الذين يحكون فيه الإجماع أن تحية المسجد سنة، هل جاءوا بهذا الكلام من رأسهم؟ ترى هذا لابد أن نعرف أقدار العلماء إخوان الأفاضل. دليل ذكرته. طب إخوان الآن ما أتكلم عن الراجح والمرجوح، أحكي أقوال فقط. حد عنده شيء ثاني؟ تفضل. ذكره الشيخ، هذا ذكره، هذا الحديث اللي عنيته صحيح؟ نعم. غيره؟ تفضل. أحسنت. الرجل الذي دخل المسجد وقد تخطى الرقاب فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، معي بارك الله فيك حتى أكمل الشيخ، قالوا هذا من الصوارف في الخبر في وجوب تحية المسجد إلى الاستحباب، وقالوا أيضا دليل، ترى أخواني قد ننازع في الأدلة ولكن هذا يذكرونه، قالوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين الخطبتين، ومعلوم بأنه يستحب للخطيب أن يأتي للخطبة ماذا؟ متأخرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد مباشرة وكان يخطب ويجلس على المنبر بين الخطبتين. المقصود من هذا أيها الإخوة الأفاضل أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، وأهل العلم إذا كان عندهم رأي أجمعوا عليه فانتبه لهذا الرأي ولا تخالفه إلا ببينة واضحة وعندك سلف من أهل العلم. أنبه على نقطة ومسألة أيها الأحبة الأفاضل، جاءت عن الإمام أحمد عبارة يقول فيها من ادعى الإجماع فقد كذب. هل الإمام أحمد ينكر الإجماع؟ أبدا، هذه العبارة ما أحسن فهمها، وإلا الإمام أحمد نفسه يحكي الإجماع في عدد من المسائل، مثلا يحكي الإجماع بأنه لم يقف على أحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين يساوي بين المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة، هذا الإجماع يحكيه من؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ويحكي الإجماع على نجاسة الدم، هذا الإجماع من يحكيه؟ الإمام أحمد. طيب كيف يقول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب؟ معنى كلام الإمام أحمد بعضهم يدعي الإجماع وما يكون صادقا في هذه الدعوة، بل الخلاف محفوظ، بل الراجح هو خلاف هذا الإجماع المزعوم المحكي. تجلس الآن مع بعض أهل البدع يقول لك الأصل في صفات الله التأويل وعلى هذا أجمع أهل العلم، وين هذا الإجماع؟ من يحكي هذا الإجماع؟ هذا إجماع منقوض. هنا نقول له من ادعى الإجماع فقد كذب. هنا نقول من ادعى الإجماع فقد كذب، وما أكثر ما يحكي بعضهم إجماعات لا خطام لها ولا زمام، بل الراجح خلاف هذا القول، بل الراجح خلاف هذا القول. فمقصود الإمام أحمد في من يدعي الإجماع في مسائل تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول لك أجمع العلماء على هذا، بل وجدت إخوان الأفاضل بعضهم يحكي الإجماع على جواز الاستغاثة بغير الله، هذا فيه إجماع بارك الله فيكم، هذا كلام باطل وكلام لا يصح من الأساس، كلام باطل وكلام لا يصح من الأساس. فننتبه إلى فهم مقصود الإمام أحمد. الإمام أحمد ما يعني إنكار الإجماع، ولكن يعني الرد على بعضهم يحكي الإجماعات جزافا من غير تمحيص، بل يحكي الإجماعات على مسائل الخلاف فيها معروف ومحفوظ، بل يحكي الإجماعات على مسائل تخالف بالكلية كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينتبه بارك الله فيكم لهذه المسألة، ينتبه لهذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. القياس أيها الإخوة الأفاضل في اللغة التقدير، القياس في اللغة التقدير، قست المسافة من هنا إلى هنا، أي قدرتها، قدرت المسافة من هنا إلى هنا، قست الثوب بالذراع، أي قدرته بماذا؟ بالذراع. أما في الاصطلاح، تأمل معي في التعريف الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه: إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. أي عندي في القياس أربعة أشياء. الشيء الأول الأصل. ما هو الأصل؟ المقيس عليه. الأصل المقيس عليه. الشيء الثاني الفرع. يعني عندي مسألة جاء فيها حكم شرعي، هذه أسميها الأصل، وعندي مسألة ما جاء فيها حكم شرعي، أريد أن ألحق هذه المسألة الفرع بالمسألة الأولى وهي الأصل. هذا الآن صار عندنا كم شيء؟ صار عندنا شيئين: الأصل المقيس عليه، وعندي الفرع المسألة التي لم يأتي فيها الدليل، المسألة التي أريد أن ألحقها بالأصل. وعندي حكم الأصل، ما حكمه؟ الوجوب، الاستحباب، التحريم، الكراهة، عندي حكم الأصل. فهذا الحكم أريد أن أنقله من الأصل إلى ماذا؟ إلى الفرع. وعندي الأمر الأخير الجامع بين الأصل والفرع، ما القاسم المشترك بين الأصل وبين الفرع؟ وهي العلة، وهي العلة الجامعة بين الأصل والفرع. إذن عندي أصل، وعندي فرع، وعندي حكم الأصل، واجب، مستحب، مكروه، مباح، حرام، وعندي بارك الله فيكم العلة، الوصف الجامع المشترك بين الأصل وبين الفرع. طيب ما الدليل على مشروعية القياس؟ هل هناك دليل إن القياس جاءت الشريعة به؟ نعم، هناك دليل من القرآن، وهناك دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل من القرآن قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. الأصل هنا ماذا؟ أول الخلق. الفرع ماذا؟ الإعادة. الحكم قدرة الله عز وجل على البعث، والأمر المشترك بينهما الخلق، الأمر المشترك بينهما الخلق، فالله عز وجل قادر على كل شيء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، والأمر المشترك بينهما قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، قدرة الله عز وجل على كل شيء. دليل آخر من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة من جهينة، قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فإن الله فالله أحق بالوفاء، أي أقض الحقوق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى والتي وجبت على هذا الميت. ما الأصل هنا؟ لا، أداء الدين، الفرع الحج، حكم الأصل يجب ما يجب؟ الشيخ يجب ما يجب؟ ما يجب، بارك الله فيكم، يستحب لك أجر، أما وجوبا ما يجب، ما يجب. رجل مات أبوه وترك دين، هل يجب على الأبناء وجوبا أن يسددوا الدين من أموالهم؟ ما يجب عليهم هذا، لكن هذا من باب الإحسان، هذا من باب التبرع، معي بارك الله فيكم. ما الأمر المشترك بينهم؟ أداء الحقوق. ما الأمر المشترك بينهما؟ أداء الحقوق. طيب، لنأخذ أمثلة على القياس، بارك الله في الجميع. عندنا في هذه الأزمان، نسأل الله العفو والعافية، مسكرات معاصرة، المخدرات وغيرها، لم تكن معروفة عند الرعيل الأول في القرون المفضلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، والخمر حرمتها الشريعة. فعندي أصل وهو الخمر والمسكرات، الخمر وكل مسكر الذي جاء به النص الشرعي بتحريمه، وعندي الفرع وهو المسكرات المعاصرة، وعندي الحكم. ما هو الحكم؟ التحريم. ما العلة الجامعة بينهما؟ الإسكار. فالمسكرات المعاصرة مثل الخمر من ناحية التحريم، نسأل الله العفو والعافية. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام منع من القضاء بين المتخاصمين والقاضي غضبان، جاء في هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقاس عليه إذا كان القاضي حاقنا محصورا، يعني يريد يقضي حاجته؟ يقاس عليه. ما الحكم في الأمرين؟ المنع. ما العلة؟ التشويش، بل الحاقن لعله يكون ماذا؟ أشد تشويشا من الأول. مثال آخر على القول الراجح، طبعا المثال الأخير، الحجامة لا تفطر الصائم. طيب، سحب الدم نقيسها على الحجامة فلا تفطر الصائم. طيب، إعطاء الدم هذه ما تقاس على الحجامة، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى، سحب الحجامة وسحب الدم إخراج الدم، إعطاء الدم مسألة أخرى، إدخال الدم، فتختلف عن مسألة الحجامة، وهكذا بارك الله في الجميع. قال المؤلف عليه رحمة الله: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. أيها الإخوة الأفاضل، يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. من كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. ومن الناس أيها الإخوة الأفاضل من يؤتيهم الله عز وجل حفظا وفهما، فتجده يستنبط الأحكام ويفتح عليه فتحا عظيما في هذا الباب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلم أيها الإخوة الكرام مواهب من الله، هبة من الله، عطاء من رب العالمين، والعلم إنما هو خشية الله عز وجل، فمن خشي الله وخافه فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما. وأنا أعرف مجموعة من أفاضل المشايخ أحيانا أعرض عليهم المسألة المشكلة فأتعجب والله ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من سرعة البديهة وحضور الذهن وعضل المسائل يجيبك عليها وهو يبتسم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تجد بعضهم كما قيل في وصف بعض العلماء يكاد أن يتفجر علما كالعين أو نبع الماء الذي يتفجر ويسقي الناس أو يسقي الزروع والثمار، وبعض الناس هكذا يكون ماذا في العلم، فهو بحر لا تكدره الدلاء. وليس أيها الأخوة الأفاضل حال بعض مشايخنا نسأل الله أن يحفظهم ويجزيهم عنا خير الجزاء، أنك تجدهم أقوياء في إلقاء الدروس، هذا جانب من جوانب العلم، ولكن تجد بعض مشايخنا الكرام الأفاضل أقوياء في أي مسألة، في أي جانب، في جانب الإشكالات. يعني إذا جلسوا في مجلس مع كبار طلاب العلم تجد طلاب العلم الكبار بالنسبة لمشايخنا يستشكلون بعض الأمور، يريدون أدلة، اعتراضات أو غيره، فتجد بعض العلماء يجيب على هذه الإشكالات والاعتراضات يعني الرجل الذي يجلس ماذا ويجيب عن يعني عضل الأمور وهو يشرب فنجان القهوة. هذا دليل على ماذا؟ تمكنهم وغزارة علمهم. هذا حال علمائنا جزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء، فنحفظ لهم مقاماتهم ونذكرهم بكل خير وندعو الله عز وجل لهم دائما وأبدا. قال المؤلف هنا: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. احفظ هذه القاعدة: لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. ذكر هذه القاعدة ابن عبد البر والسبكي والقرافي وابن حجر: لا قياس مع النص. يعني ما يأتي واحد يقيس إذا جاء النص وورد الخبر، نقول لا، نكتفي بالنص والخبر. وقد يرد القياس جملة وتفصيلا ويعرف بأنه قياس فاسد إذا كان هذا القياس مع ورود النص. مثال أيها الأخوة الكرام، ما حكم أن تبيع المرأة وتشتري؟ جائز؟ أجيبه جائز، وأحل الله البيع وحرم الربا، لابد رضا الولي في البيع والشراء. ها رضا الولي لابد في بيع المرأة وشرائها؟ لا يشترط. لابد من شاهدين في البيع والشراء؟ لا يشترط. لو أن رجلا قال: كما أن المرأة يجوز لها البيع والشراء من دون ولي ومن دون شهود، وهذه معاملة، هذه معاملة، كذلك يجوز لها أن تزوج نفسها وهذه معاملة من غير ولي ولا شهود، نقيس هذا بهذا، لأن هنا معاملة وهنا معاملة، وهنا يجوز وهنا يجوز، وهناك علة مشتركة بين الأمرين. نقول: قعد السلف قاعدة فقالوا لا قياس مع النص، فعندنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ما عبارك الله فيكم، فلا يأتي رجل ويقيس في موضع ورود النص، هذا الكلام لا يستقيم بارك الله فيكم، هذا الكلام لا يستقيم بارك الله فيكم. مثال آخر: لو أن قائلا قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني من تذكر صلاة قد نسيها يصليها في أي وقت ولو كان في وقت النهي، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام وعبادة يحبها الله عز وجل. قال: نقيس على أداء الصلاة المكتوبة في أوقات النهي، نقيس عليها جواز التطوع والتنفل في أوقات النهي، يصح هذا الكلام؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه قياس مع ورود النص، قياس مع ورود النص، المانع من ماذا؟ المانع من التنفل في أوقات النهي. لو أن رجلا قال: المرأة الحائض تقضي الصلاة؟ أجيبه: الصلاة ركن أركان الإسلام أم لا؟ أجيبه: ركن أم ليست ركن؟ ركن. فقال: كما أنها لا تقضي الصلاة، والصلاة أيسر، كذلك إذا لا تقضي الصيام، والصيام أصعب. هو يقول الآن يحتاج علينا هناك أمور مشتركة، الصلاة ركن والصيام ركن، الصلاة ما تقضى ويقول الآن، والصيام ما يقضى، والصلاة أيسر ولا تقضى، والصيام يعني من ناحية الجهد أصعب، ونقول إذا من باب أولى أنه لا يقضى. هو يقول هكذا، يستقيم هذا القياس أم أنه قياس أعرج أعوج؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، أعوج هذا القياس، هذا قياس باطل مردود هذا القياس. فلذلك ننتبه إلى قاعدة لا قياس مع النص. عبد الله يحيى، لو أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بالوضوء من لحوم الغنم، وأكل لحم الغنم أكل، والغنم من بهيمة الأنعام بالاتفاق، فنقيس على هذا الأمر عدم الوضوء من لحوم الإبل، فإنه أكل من بهيمة الأنعام وهذه بهيمة الأنعام، يصح هذا القياس؟ لماذا؟ لأنه معارض لماذا؟ للنص. فهمتم أيها الإخوة الأفاضل؟ اضبط هذه المسألة، فإنك ستعرف بأن بعض من يقيس اتباعا للرخص أو في ظنه أنه ييسر على الناس، ما ييسر عليهم بل يخالف صراحة النصوص الشرعية. فإن التيسير المخالف للنصوص الشرعية لا يسمى تيسير، التيسير المخالف للنصوص الشرعية لا يسمى تيسيرا. إذن أيها الإخوة الأفاضل، لابد علينا أن ننتبه بارك الله فيكم إلى عدم معارضة ومخالفة القياس للنص في المسائل، مسائل القياس تفاصيل أكثر أيها الإخوة الأفاضل، ولكن أقتصر على مجمل الأمور وإنما هي إشارات. قال فصل: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. أي من العلماء من وفقهم الله عز وجل فنظروا في عموم أدلة القرآن والسنة واستنبطوا أو أوجدوا قواعد تضبط لك أبوابا مختلفة من أبواب العلم. وعلم القواعد الفقهية حقا وصدقا هو علم الأذكياء، يعني يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى فطنة، علم القواعد الفقهية. وسيأتي معنا الآن نماذج كثيرة لقواعد فقهية، ويعني يظهر بجلاء أثر الانتباه وأثر ربط طالب العلم بين المسائل الفقهية المختلفة. وبالمناسبة أيها الأخوة الأفاضل، من ظن بأن العلم الشرعي يبنى على الحفظ فقط أخطأ، ومن ظن بأن العلم الشرعي يبنى على الفهم وحده أخطأ. العلم الشرعي حفظ وفهم وطبعا تقوى، العلم الشرعي حفظ وفهم وتقوى، هذه لابد أن تجتمع. والتقوى طبعا عموم طاعة الله، التوحيد والسنة والإقبال على الطاعات والعبادات وغير ذلك من الأمور. قال: فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. اليقين لا يزول بالشك، أي عندك شيء أنت متيقن وتجزم به، فابق على هذا اليقين، فإذا طرأ عندك شك أرجعه إلى هذا اليقين، أرجعه إلى هذا اليقين. طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي ابقى على اليقين ولا تفارق هذا اليقين إلا بيقين آخر يرفع اليقين الأول، إلا بيقين آخر يرفع اليقين الأول. طيب أمثلة لهذه القاعدة، مثال: رجل في الصلاة شك في صلاة الظهر، هل صلى ركعتين أم ثلاث ركعات، لم يتبين له وجه الصواب، ما الذي يفعله هنا؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. رجل شك في أشواط الطواف، هل طاف 4 أو 5؟ ولم يتبين له الصواب، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين وهو الأقل، لأنه شك هل طاف 4 أو 5، هو يجزم بأنه طاف 4، أما الخامس يشك فيه، فنقول عليك بالبقاء على اليقين وأنك طفت 4 أشواط، وأعد الشوط الخامس وأكمل عليه. ولكن طبعا إخوان الأفاضل، من قال شكيت صلاة الفجر 2 ولا 3، نقول هذه وسوسة، شك الطواف هذا الشوط 7 ولا 8، هذا موسوس. صحيح طواف 8 أشواط 7، فلو قال شكيت 7 ولا 8، نقول لا، هذا وسوسة، هذا ليس بصواب، هذه وسوسة، لأن الطواف ماذا؟ لا يكون 8 أشواط من الأصل، فهذه وسوسة. طيب، هذه مسألة قد تقع. رجل عقد على امرأة ثم أراد أن يدخل بها، فلما أراد أن يدخل بها شك، هل هي هذه فعلا التي عقد عليها؟ ترى هذه تقع إخواني، خاصة عندما بعض الناس ما عندهم موضوع النظرة أو الرؤية الشرعية، يقع عندهم مثل هذا، فهل يجوز له أن يدخل بها؟ لا، لأن الأصل هو اليقين، واليقين هنا ماذا؟ التحريم، من أنك لا تحل لك النساء إلا بزواج صحيح، وأنت هنا قد وقع عندك شك يخالف هذا اليقين، فلا يجوز لك أن تدخل بهذه المرأة إلا إذا تأكدت. معي بارك الله فيكم. في بعض الحوادث ذكر لي عن بعض المشايخ أنهم عرضت عليهم مسألة مثل هذه، وهذا أمر قد يقع، وهذا أمر قد يقع. يعني مثال، رجل شك أن هذه المرأة التي أمامه خالته أم لا، شك من بعيد، هل يروح يصافحها؟ أجيب لا، لأن الأصل ماذا؟ التحريم، حتى يعرف أن هذه من محارمه، الأصل التحريم حتى يعرف أن هذه من محارمه. مثال آخر، رجل في رمضان شك هل طلع الفجر أم لا، يجوزه أن يأكل أو يشرب؟ أجيب يجوز، لأن الأصل بقاء الليل وهو اليقين. طيب، عكس المسألة هذه، رجل شك هل غربت الشمس أم لا، يجوزه أن يفطر؟ لا يجوز، لأن الأصل بقاء النهار، فالليل لم يتيقن منه بعد، فلا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر. قال: وقالوا الأصل في كل شيء الطهارة، والأصل الإباحة، إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والدليل قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله خلق كل ما في الأرض وسخره لخدمة الإنسان، وسخره لخدمة الإنسان. فإذا وجدت فاكهة لا تتردد فيها، فالأصل أنها حلال، كل منها مباشرة، لأن الأصل في هذه الأمور ماذا؟ الإباحة والحلم. إذا وجد الإنسان مثلا دابة، شيء من الحيوانات، فالأصل أن هذا الأمر أو هذه الدابة أنها طاهرة وليست نجسة، هذا هو الأصل، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بماذا؟ إلا بيقين. مثال آخر، رجل في الصحراء يريد أن يتيمم، هل يحتاج أن يفتش في الأرض هل هي نجسة أم طاهرة؟ أجيبه لا يحتاج، لأن الأصل طهارة الأرض، فإذا وجدنا ما يخالف هذا الأصل عند ذلك ننتبه، أما مجرد الشك هكذا فلا يصح هذا الأمر، لا يصح هذا الأمر. قال: والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. معنى كلام المؤلف: من ادعى على فلان أنه ضربه أو شتمه أو أخذ ماله، فصاحب الدعوة هو الذي لا بد أن يقدم الدليل والبرهان على ذلك، والمدعى عليه ليس عليه شيء، لأن الأصل أن ذمته بريئة. مرة أخرى، رجل يدعي بأن فلان الفلاني ضربه، فنقول فلان الفلاني غير مطالب بالدليل، أنت المطالب بالدليل، لأن الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق. الأصل براءة الذمة من حقوق الخلق. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، لذهب دماء قوم وأموالهم. يعني لو سمعت لكل صاحب دعوة لضاعت حقوق الخلق. لذلك بعض من يتخاصم مع الناس، عندما يأتيك ويقول لك فلان ضربني، تقول وين الدليل؟ يذهب ولا يرجع لك مرة أخرى. صحيح أيها الأخوة الأفاضل، لأن الأصل براءة ذمة الخلق من حقوق الناس، براءة ذمة الخلق من حقوق الناس. قال: والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. أي إذا التزم أو وجد الحق من حقوق الله أو حقوق الآدميين على الإنسان، فالأصل أن هذا الحق يلزمه حتى يأتي الشيء الذي يصرف هذا الأمر عن الالتزام. مثال بارك الله فيكم: رجل أقرض فلان الفلان، أقرضه مبلغا من المال، والناس تعرف بأن فلان أقرض فلان، محمد أقرض أحمد، والناس تعرف بأن محمد قد أقرض أحمد، فادعى أحمد أنه سدد المال لمحمد. نقول: عليك بالبينة وعليك بالبرهان، لأن ذمتك قد أصبحت مشغولة بالحق، فلا يسقط عنك هذا الحق إلا بالبينة والبرهان. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر: رجل عنده عامل، رجل اسمه زيد، عنده عامل اسمه عمرو، فادعى زيد أنه أعطى أجرة العامل، فنقول: عليك بالبينة والبرهان، لأن الأصل أن ذمتك صارت مشغولة بهذا الحق. مثال آخر: رجل متزوج وقال في خلاف الآن مع زوجته، وقال: أنا أنفق عليها، نقول: هات البينة وهات البرهان، لأن الأصل أن ذمتك مشغولة بهذا الأمر، ويجب عليك أن تأتي بهذا الأمر. ما عبارك الله فيكم، بين الصورتين فرق. الصورة الأولى: لم تقع أي معاملة بين محمد وأحمد، ولم تقع أي معاملة بين زيد وعمر. أما الصورة الثانية، لا، وقعت معاملة بين زيد وعمر، وبين محمد وأحمد، وبين الرجل وزوجته، فتصبح الذمم هنا مشغولة بماذا؟ بالحقوق. تصبح الذمم مشغولة بالحقوق. رجل تعاقد مع جهة عمل، ثم ادعى هذا الرجل بأنه لم يقصر في عمله أي تقصير، فنقول: عليك بالبينة والبرهان، لأن الأصل أن هذه الذمة مشغولة بحق العمل، أن هذه الذمة مشغولة بحق العمل. قال: حتى يتيقن البراءة والأداء، حتى يتيقن البراءة والأداء. قال: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات. المشقة تجلب التيسير، أي إذا وقعت مشقة على الإنسان فالله عز وجل يسر عليه بأحكام شرعية، يستطيع من وجدت عليه المشقة أن ينتفع وأن يستفيد بها. ما الدليل على هذه القاعدة؟ قول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. مثال على هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، مثال واضح وسهل، نستطيع أن ندرك بأيسر طريق. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع وجدت عليك مشقة فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مثال آخر: المسح على الجبيرة، فهذا أمر يسرت فيه الشريعة، هذا أمر يسرت فيه الشريعة. مثال آخر: رجل كان في برد شديد، لو توضأ لهلك، فنقول المشقة تجلب التيسير، ماذا يفعل؟ يتيمم. مثال آخر: رجل في رمضان يريد أن يسافر، فنقول مشقة تجلب التيسير، يجوز لك الفطر. رجل في رمضان مريض مرضا شديدا، نقول مشقة تجلب التيسير، يجوز لك أن تفطر. مثال آخر: في الحج رجل معه نساء، يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل قبل طلوع الشمس في يوم العيد، عيد الأضحى، يوم النحر، يجوز لهم أن يدفعوا إلى منى ويرموا الجمرة. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. لكن انتبهوا لهذا الأمر، لا بد أن تضبط الرخصة بعدم مخالفة الدليل، لا بد من ضبط الرخص بعدم مخالفة الدليل. كيف؟ رجل في مشقة وكرب عظيم ويحتاج إلى شراء منزل، فهل نقول المشقة تجلب التيسير يباح لك أن تتعامل بالربا؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، نقول هذا الأمر لا. مثال آخر: رجل في أريد أذكر بعض الأمثلة أبوابها مختلفة، امرأة تتوق جدا للحج وما وجدت محرما، حاولت مع أقاربها ما وجدت محرما، فهل نقول مشقة تجلب التيسير اذهبي من غير محرم؟ نقول لا، لأن النص ماذا؟ واضح. رجل شاب في الجامعة عنده اختبار، أنا أذكر هذا المثال واقعي، التوفل، وقد رسب في هذا الاختبار 10 مرات، وإذا ما نجح قد يطوى قيده، فيقول مشقة تجلب التيسير، سأشتري الشهادة، يجوز هذا أبو شمة؟ يجوز هذا؟ ما يجوز، من غشنا فليس منا. معي بارك الله فيكم. طبعا ما سألت أخونا فيصل أن في شيء، بارك الله فيكم، لا يظن أحد ظن السوء، فيصل صديق وعزيز بارك الله فيكم. فنقول بارك الله فيكم، ما نطبق قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا الكلام ماذا؟ لا يصح. رجل في يوم العيد وعنده زوجة عمه، إذا ما صافح قد تغضب عليه غضبا عظيما وتخاصمه، يقول لك المشقة تجلب التيسير، صافح ولا تبالي، يصح هذا الكلام؟ لا، هذا الكلام من العبث، وهذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل من تضييع دين الله. ثم أنبه على نقطة، المشقة تجلب التيسير ما يحددها العامي، هذا الأمر ما يحدده العوام، هذا الأمر يحدده العلماء. معي بارك الله فيكم. فلا يأتي الإنسان ويقول الضرورات تبيح المحظورات، ويعني سأفعل كذا وأرشي فلان وأختلس مال علان وأكذب على يعني المسؤولين وأحتال على القوانين وأحتال على الأنظمة، إذا فتحنا هذا المجال ضاعت الحقوق. معي بارك الله فيكم، إذا فتحنا هذا المجال ضاعت الحقوق، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لابد أن ننتبه بأن الرخص والتيسير يضبط بعدم مخالفة الأدلة، ومن يحدد التيسير بارك الله فيكم ليس العامي، يحدده أهل العلم ويحدده المتخصصون في مسائل العلم الشرعي. وأما أحد الناس فلا توكل إليهم هذه المسائل، أحد الناس لا توكل إليهم هذه المسائل. قال: ويندرج تحتها بعض القواعد، منها قولهم لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا عجزت فعندك الأمر الآخر وعندك الشيء الثاني الذي ذكره الشرع. ولا محرم مع الضرورة أي إذا وقع العبد في ضرورة عظيمة بحيث كادت نفسه أن تتلف فنقول هنا لا محرم مع الضرورة. مثل ماذا؟ دقيقة الشيخ، ترى إخواني أنا مرات أسكت بعض الأمثلة في بالي وتأتي أمثلة أخرى ومسائل أخرى. مثلا رجل في الصحراء ويكاد أن يهلك من الجوع، فإذا ما أكل الميتة مات، فنقول لا محرم مع الضرورة، لكن إلا إذا تعلق المحرم بحقوق الآخرين، فهنا في المسألة تفصيل. رجل مع صاحبه في الصحراء وأشرف على الهلاك، قال سأقتل صديقي كي أكل لحمه، هذا قد يقع إخوان الأفاضل، ولا محرم مع الضرورة، لا هذا كلام باطل لا يصح، هذا كلام ساقط غير مقبول. مثال آخر، رجل مع مجموعة في سفينة واضطرب بهم البحر اضطرابا شديدا، قال لك لا محرم مع الضرورة، نرمي جزء من اللي في البحر من الناس اللي ويانا نرميهم في البحر، لا يصح هذا الكلام. هذا الكلام ماذا؟ لا يصح. إذا تعلق الأمر بالنفوس، نفوس الآخرين أو أعراضهم، فهذا الأمر بارك الله فيكم لا يطبق هنا، معي بارك الله فيكم. فلا نقول الضرورات تبيح المحظورات، تبيحها في حالات، أما إذا تعلق الأمر بدماء الناس أو أعراضهم فنقول هنا بارك الله فيكم لا يصح هذا الأمر. لو تعلقت الضرورات بأموال الآخرين نقول يمكن أن نطبق قاعدة لا محرم مع الضرورة. رجل عنده أمانة مبلغ 100 درهم وأشرف على الهلاك، فأخذ من 100 5 دراهم، مع أن هذه 100 ما يملكها، واشترى بها طعام، فنقول لا محرم مع الضرورة، ولكن إذا جاء صاحب المال تضمن 5 دراهم، معي بارك الله فيكم. فهنا يجوز لك أن تفعل هذا الأمر. مثال آخر، رجل مر كان في جوع عظيم ومر بزرع لفلان الفلان، فتناول شيء من الطعام كي يسد جوعه وإلا لمات وهلك، فنقول الضرورة تبيح المحظورات، لكن لو طالبك بالضمان تضمن، معي بارك الله فيكم. طيب، لا واجب مع العجز. أريد أن أذكر تفصيل جميل وطيب. الواجبات على نوعين، هناك واجبات لا تتبعض، يا تؤدي لا تتبعض، إما أن تؤديها بشكل كامل أو لا يمكن أداؤها، سيأتينا مع المثال. وهناك واجبات تتبعض. مثال الواجبات التي لا تتبعض بالنسبة لي كفارة قتل الخطأ، عندك الأمر الأول ماذا؟ عتق رقبة. واحد ما قدر على عتق رقبة، نقول أعتق نصف رقبة، ما يستوي، تنتقل إلى الأمر الآخر وهو صيام شهرين متتابعين. شخص ما استطاع أن يصوم شهرين متتابعين، يقول أنا شهر أستطيع شهرين ما أستطيع، هل نقول له صوم شهر؟ لا، لأن هذه واجبات لا تتبعض. وهنا قاعدة بارك الله فيكم فقهية، ما لا يتبعض فسقوط بعضه كسقوط كله، ما لا يتبعض ف فسقوط بعضه كسقوط كله، ما لا يتبعض فسقوط بعضه كسقوط كله. وهناك واجبات تتبعض، مثل ماذا؟ رجل عليه دين لفلان الفلاني، محمد عليه دين لأحمد، يعني أحمد هو صاحب الحق، الدين هذا 5000، أحمد ما عنده 5000، يريد أن يعطيها لي للطرف الآخر، ما عنده هذا المبلغ، عنده 3000، نقول أعطي ولو 3000 والباقي متى ما يسر رب العالمين، أو هناك طرق أخرى حتى يؤخذ منك هذا الأمر، لأن هذا واجب يتبعض. مثال: رجل ما عنده مبلغ 1000 درهم كي ينفق على زوجته، عنده 500، نقول أعطيها 500، فإن هذه واجبات ماذا؟ تتبعض. مثال آخر: رجل في الصلاة ما عنده ثوب واسع يستر به عورة الصلاة، يعني يغطي الكتفين ويغطي ما بين السرة إلى الركبة، فنقول غطي الشيء الأوجب ثم الواجب. يعني إخوان الكرام، بس مسألة فقهية، الصلاة عورتها تختلف عن عورة النظر. عورة النظر بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، صحيح؟ أجيبوا أيها الأخوة الكرام، نعم. عورة الصلاة يضاف لها ماذا؟ تغطية العاتق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء. رجل ما عنده شيء يسر عاتقه، هل يقول خلاص؟ نقول لا، إذا كانت الواجبات تتبعض فافعل الأوجب ثم الواجب. وهنا يقعد أهل العلم قاعدة يقولون: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، موضوع عورة الصلاة، الحقوق المالية، عورة الصلاة للرجل والمرأة، الحقوق المالية، الديون، هذه كلها بارك الله فيكم واجبات تتبعض، هذه كلها واجبات تتبعض. مثال آخر: رجل مريض يستطيع أن يرمي الجمرات في الحج في اليوم 10 و11 واليوم 12، لأن يوم التعجل ما يستطيع هذا الرجل أن يرمي لأن صحته لا تساعد، خاصة على الأوضاع القديمة، فهل نقول له لا يرمي طيلة الأيام؟ لا، ما نقول له هذا، نقول افعل ما تقدر عليه والباقي ماذا؟ فيه الـ يعني الدم، لأنك تركت واجب من واجبات الحج. معي بارك الله فيكم؟ فهنا نقول الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، وكذلك قال: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وأمثلتها كثيرة جدا، وتكلمنا عن هذه المسائل. قال: وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. طيب، يعني الشريعة أباحت لنا كل طيب وحرمت علينا كل خبيث، وهذا أمر لابد أن ينتبه له المسلم، فإن كل أمر حرمته الشريعة علينا فيه من الضرر العاجل والآجل علينا، ولو بدا لك هذا الأمر المحرم في أطيب وأجمل حلة. معي بارك الله فيكم؟ وهذا الأمر لو فطن له دعاة الثورات والفتن لعلموا بأنهم خالفوا شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. فوجود ثمرة متوهمة لفتن تخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل من هذا الأمر ماذا؟ حلالا. يعني ما وقع قبل أيام، رجل يذهب إلى بلاد غير المسلمين ويفجر فيها أو يقتل فيها الأبرياء، هذا أمر حرمته الشريعة. قال طيب في هذا ثمار ومصالح وغيره، قال وإن كان في هذا الأمر 100 ثمرة في زعمه طبعا، نقول صدق الله وكذبت، لأن الشرع حرم ومنع علينا هذا الأمر، فكل أمر حرمته الشريعة فيه ضرر علينا، ولو بدا لك هذا الأمر في أبهى حلة فالخلل منك، لأنك لم تتدبر وتتفقه في نصوص الشريعة. قال فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. من يعرف الفرق بينهما يرفع يده. طيب أجيب، تفضل.
المحظورات الراتبة مثل كالقزع.
ليش قلت راتبة؟
دائم.
القزع مش دائم، مؤقت، ينمو الشعر.
طيب العارضة مثل التقصير في الإحرام.
العارضة يعني المؤقتة والراتبة الدائمة، هكذا مقتنع؟ تفضل.
راتبة كان أن تحرم على الرجل أي امرأة أجنبية، والعارضة كان تحرم عليه أخت الزوجة.
شو الفرق بينهما الشيخ؟ نريد قاعدة الأمان، نريد مثال. يعني الراتبة ما هي؟ العارضة ما هي؟ تفضل. والعارض؟ لا يستقيم هذا. تفضل. والعارضة مثل ماذا يحضرك شيء؟ جيد، أحسنت، أجبتم بارك الله فيكم. المحظورات الراتبة الدائمة مثل الميتة، هذه حرام لا تحل بحال من الأحوال، يعني ما في وضع الميتة تكون فيه حلال تأكلها ووضع الميتة حرام. نقول الأصل بأن أكل الميتة محرم، أكل الخنزير محرم، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك وكادت روحه أن تخرج يجوز له أن يأكل من هذا المحظور الدائم، يجوز له أن يأكل من هذا المحظور الدائم. المحظورات العارضة المؤقتة التي جاء تحريمها عرضا لظرف معين، مثل ماذا؟ رجل وهو محرم احتاج أن يحتجب فيجوز له أن يحلق شعر رأسه. رجل وهو محرم احتاج أن يقلم ظفره. رجل وهو محرم تبين له بأنه نسي ملابس الإحرام فيجوز له أن يحرم بماذا؟ بملابسه. فهذا محظور ماذا؟ مؤقت وليس دائم، محظور مؤقت وليس دائم. قال والضرورة تقدر بقدرها، وهذا باب أيضا من أبواب العلم مفيد وطيب. الضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ما معنى الضرورة تقدر بقدرها؟ أي أنك تستبيح هذا المحظور بقدر ما تدفع عنك الضرورة، أكثر من ذلك لا يجوز. رجل جاء وقت الأذان، كم بقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب رجل احتاج إلى أن يذهب للطبيب لأن عنده ألما في ركبته، فمعلوم بأن الطبيب سيكشف عليه وقد يحتاج أن يكشف إلى ما دون الركبة فوق الركبة، فنقول الضرورة تقدر بقدرها، فلا تكشف شيء وموضع لا تحتاج إلى كشفه. معي بارك الله فيكم. مثال آخر، رجل إذا لم يتناول الميت هلك في صحراء، فنقول تناول بقدر ما تدفع عنك الضرورة، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. رجل كان في جوع عظيم وسيموت ومر بزرع لفلان، فنقول خذ بقدر ما تدفع عنك الضرورة، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. والأمثلة كثيرة أيضا أيها الإخوة الأفاضل. يعني امرأة ما وجدت امرأة تعالجها وستدخل على طبيب ذكر، فنقول إذا احتاج الطبيب، إذا أمكن علاج المرأة من دون لمس لها فالضرورة هنا تقدر بقدرها، احتاج إلى لمس يلمس الموضع المحدد، احتاج إلى كشف يكشف في الموضع المحدد، أكثر من هذا الشريعة لا تبيح لنا هذا الأمر، الشريعة لا تبيح لنا هذا الأمر. قال ومنها أي من القواعد الفقهية الأمور بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. الأمور بمقاصدها يعبر عن هذه القاعدة بقول لا عمل إلا بنية، والدليل على هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات، لا عمل إلا بنية، والدليل على هذه القاعدة إنما الأعمال بالنيات. فلا بد على الإنسان إذا أراد أن يفعل عبادة أن ينوي بذلك وجه الله عز وجل. وأما إذا قصد من بعض الأمور الشرعية التحايل على الشرع والدين أصبح هذا الأمر حراما عليه ولو كان له صبغة شرعية. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. لو أن رجلا قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك وهو قد نوى الطلاق، فبعض أهل العلم يوقعها طلقة واحدة مع بارك الله فيكم، لأنه قد نوى ماذا؟ قد نوى الطلاق. لو أن رجلا قال لفلان بعني هذا الجهاز بألف، الأصل أن يقول البائع قبلت، فقال البائع خذ ونوى، يعني كانت نيته ماذا؟ أن البيع، فالبيع واقع والبيع صحيح معي بارك الله فيكم، لأن النية نية بيع وشراء. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، يعني هناك حيل والنية تحدد وضع هذه الحيل. مثال ذلك أيها الأخوة الكرام، رجل يحتاج إلى مبلغ من المال وعنده سيارة، فيذهب بعضهم إلى بعض البنوك ويزعم بأنه يريد بيع السيارة على زوجته حتى يأخذ المبلغ، ثم بعد ذلك نرجع أيها الأخوة الكرام إلى موضوع الأمور بمقاصدها وأنها قاعدة تسد أبواب الحيل على بعض المتلاعبين. من أبواب الحيل التي يفعلها بعضهم أنه يريد مبلغا نقديا في يده وما عنده هذا المبلغ، فماذا يصنع؟ يذهب إلى بعض البنوك ويقول للبنك عندي سيارة أريد أن أبيعها على أخي، ويأتي أخوه ويقول أنا أريد أن أشتري السيارة من أخي، والبنك سيدفع للأول مبلغا من المال ثم يعني تقع المعاملة، والسيارة عند مالكها فقط هناك أوراق، وأما في الواقع لم يتغير شيء، فهذه حيلة لا تجوز، لأن الأمور بمقاصدها، أنت ما نويت البيع ولا نويت الشراء وإنما نويت التحايل فقط معي بارك الله فيكم. مثال آخر، نكاح التحليل والعياذ بالله، يعني رجل طلق زوجته 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيقول سنزوجها برجل ثم يطلقها وبعد ذلك ترجع إلى الزوج الأول ويقول هذا زواج. نقول الأمور بمقاصدها، نويت التحليل ولم تنوي الزواج، فهذا أمر حرام ولا يجوز. مثال آخر، رجل يريد أن يفطر في نهار رمضان، قال بسافر حتى أفطر. نقول أمور بمقاصدها، وأنت نويت الفطر ولم تنوي السفر فلا يجوز له الفطر. رجل عنده مبلغ 10 ملايين، وقبل حلول الحول ذهب واشترى بهذا المبلغ عقارا يريد أن يتهرب من الزكاة، فنقول الأمور بمقاصدها وهذا لا يجوز وهذا أمر محرم. مثال آخر نبه لابن القيم، رجل اسمه زيد عنده دين على عمر، يعني العمر هو الذي اقترض المبلغ، وعمر معسر ما عنده مبلغ لسداد هذا الدين. زيد عنده مبلغ حال عليه الحول وبلغ النصاب، والزكاة هنا مثلا سيخرج زكاة ماله 25,000، ومقدار الدين على عمر 25,000، فقال لعمر سأعطيك 25,000 زكاة وأنت رجع لي 25,000 هذه مرة أخرى، فتكون أموال الزكاة قد رجعت لي مرة أخرى، معي بارك الله فيكم. فهذا من الحيل المحرمة التي لا تجوز. ولكن أيها الأخوة الأفاضل، جاءت الشريعة ببعض المخارج الشرعية التي يعرفها أهل الفتية ممن عندهم علم وإدراك بالشريعة. يعني جاء عن الزبير بن العوام أنه كان هذا عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، وبعض أهل العلم يضعف هذا الخبر ويقول لا يصح، أنه تزوج أم كلثوم بنت عقبة، وكانت يعني بعد ما تزوجها حملت، وكانت على وجه ولادة، وكان الزبير بطلا مقداما رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما عنده خضوع للنساء، كلمتهم واحدة. فقالت له المرأة قبل الولادة: طيب نفسي وطلقني تطليقة. قال لك ما أردت، أنت طالق. فخرج إلى الصلاة، فلما رجع وجدها قد وضعت، قال: ما لها خدعتني خدعها الله. معي بارك الله فيكم، هذا يعني مخرج الآن، خلاص يعني وقع الطلاق وانتهت العدة، وقع الطلاق وانتهت العدة. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: اخطبها من نفسها. فما رجعت إليه وتزوجت بعده عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مثال آخر ذكره ابن القيم، أن رجلا أقسم بالله وقال لزوجته بعد أن اختصم وقاطعته في الكلام لم تكلمه، قال: إذا لم تكلميني قبل أذان الفجر فأنت طالق. يعني عندها الوقت إلى أذان الفجر لازم تكلمه. ففرحت المرأة فرحا عظيما، تريد أن تتخلص من هذا الرجل، فما تكلمت معه، واقترب وقت أذان الفجر والرجل في حيرة عظيمة. يقال بأنه ذهب عند الإمام أبي حنيفة فقال له: ماذا أصنع؟ فالأمر سهل. قال: اذهب إلى المؤذن الآن في وسط الليل وقل له أذن. فذهب إلى المؤذن فأذن، فتكلمت المرأة وقد طارت من الفرح والسرور. فلما تكلمت أرجعها إلى ماذا؟ يعني خلاص برئت ذمته من هذا اليمين. قال ابن القيم: وهذا من أحسن الحيل، وهذا من أحسن الحيل. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طيب، قال: ومنها يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. وعلى هذا الأصل الكبير يبنى مسائل كثيرة، أي إذا تزاحمت مصالح متعددة، الأصل أننا نجمع بينها، نجمع بين هذه المصالح المتعددة، فإن تعذر نأتي بالمصلحة الأعلى. مثل ماذا؟ إذا تعارض الواجب مع السنة نقدم ماذا؟ الواجب. يعني رجل تعارض عنده مثلا موضوع بر الوالدين أو حضور مجلس علم، نقول بر الوالدين واجب فقدم بر الوالدين. إذا تعارض الواجب والأوجب. نقول نقدم ماذا؟ نقدم الأوجب. مثلا تعارض موضوع، الآن أضرب مسألة افتراضية، تعارض موضوع بر الوالدين مع الصلاة المكتوبة، فنقول لا، قدم الصلاة المكتوبة لأنها أوجب من بر الوالدين. إذا تعارض الأفضل مع الفاضل، يعني الأمر الأول طيب من المستحبات والأمر الثاني طيب ولكنه أفضل من الأول، في هذا الحال رجل بعد صلاة العصر قال أقرأ القرآن أم أتبع الجنازة، نقول له ماذا؟ اتبع الجنازة لأنها أفضل في هذا الوقت، وقراءة القرآن تستطيع أن تقرأه في وقت آخر. لذلك يقول بعض أهل العلم المصلحة التي ليس لها بدل تقدم على المصلحة التي لها بدل، يعني مصلحة إذا فاتت بعد الصلاة المكتوبة نقرأ قرآن أم نقول أذكار بعد الصلاة؟ نقول قل أذكار بعد الصلاة، لأنها إذا فاتت يفوت ماذا؟ يفوت وقتها، وقراءة القرآن تستطيع أن تقرأ القرآن في أي وقت آخر، في أي وقت آخر. قال ويرتكب أخف المفسدتين. الدليل على هذا بول الأعرابي في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقاه في المسجد في موضعه، لو زجر هذا الأعرابي زجره النبي عليه الصلاة والسلام سيلوث ماذا؟ كل المسجد، وتقع مفاسد عظيمة، فيرتكب أخف المفاسد لأن التطهير سهل، التطهير هنا في موضع واحد أسهل من التطهير في المسجد كله. مثلا امرأة ستموت بها مرض خطير وما وجدت امرأة لعلاجها، وجد رجل، فنقول نرتكب أخف المفسدتين وهي أن تتعالج عند رجل، لأنها إذا لم تتعالج عنده قد تموت، فهنا نرتكب أخف المفسدتين فتتعالج عند الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثال آخر وجود الحاكم الظالم، فإن السلف كانوا يقولون فتنة تدوم إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، فوجود المفسد الأقل والظلم الواقع على أحد من الناس أو بعض الناس في أمور دنياهم أفضل من فتنة تأكل الأخضر واليابس وتعم البلاد والعباد وتهلك الحرث والنسل، وهذا أمر نراه رأي العين في أيامنا، والله المستعان وإلى الله المشتكى. طيب قال وعند التكافؤ فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، يعني إذا كان عندي مصلحة شيء في نفع وعندي شر أريد أن أدفعه وما استطعت أن أفعل المصلحة وأدفع الشر في وقت واحد، فأيهما يقدم؟ دفع الشر أولى من جلب المنفعة. الدليل على هذا قول الله عز وجل عن الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما، قد يوجد في بعض المحرمات شيء من النفع ولكن لما كان درء المفسدة إبعاد هذا الشر أفضل منع من هذا الأمر بالكلية. مثال آخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، هذا الأمر أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله، وهذه مصلحة، ولكن لو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم ستقع مفسدة عظيمة، فهنا ندرأ المفسدة وتترك ماذا؟ المصلحة، لأن هناك منفعة ستكون أعظم. مثال آخر الخروج على الحاكم الظالم، رفع ظلم مصلحة والخروج عليه مفسدة، سيقع على هذه المفسدة شر عظيم، فنقول نصبر على هذا الظلم حتى يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. طيب هذا ما تيسر إخوان الأفاضل من هذا الكتاب، والمباحث المتبقية كثيرة، ولكن هذا جهد المقل وجهد العبد الضعيف، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعرض بعض الأسئلة على عجل، بارك الله فيكم. ما الفائدة التي يجنيها المجتمع وطلاب العلم من وجود فئة متخصصة بأصول الفقه؟ فائدة عظيمة. كيف يكون عندك فقهاء؟ كيف يكون عندك ناس قادر على الاستنباط والاستدلال إلا إذا كان عندهم ماذا؟ تميز في جانب الفقه وأصول الفقه. هذا جانب مهم جدا وفائدة عظيمة جدا. بل بعض الشبه أيها الإخوة الأفاضل، شبه يعني أصحاب التحزب وأهل الثورات وغيره ومختلف الفرق، يمكن ردها من قبل طلاب العلم الذين تخصصوا في أصول الفقه بأيسر طريق. يسأل عن أمر معين السائل يعرف هي معاملة ربوية، لن أذكر تفصيلها. قال: هل يجوز التعامل بهذه المعاملة الربوية استدلالا بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وخاصة بأن هذا الأمر يحتاج إليه في بعض الحالات الحرجة؟ لا، لا يجوز. فالمشقة تجلب التيسير في أمر بارك الله فيكم لا يتعارض مع دين الله عز وجل، وتقدر هذه الضرورات بقدرها. أما في هذه الحال فلا تقدر بقدرها، ويمكن دفع هذه المشقة عن طريق معاملات مالية مباحة، وأما المعاملات الربوية فيبتعد عنها. ولا نقول هنا المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير محتاج لخمس دراهم، لا يجوز لك أن تأخذ ستة دراهم، تأخذ خمسة فقط. والآن الذين يتعاملون بعض المعاملات الربوية يأخذ زيادة، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما عندي عمل وعرض علي عمل في مكان الربوي، يقول لا يجوز. يقول الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة إذا كنت ستنجو من الموت المحقق المترتب على الجوع بخمسة دراهم، لا يجوز لك أن تأخذ ما هو أكثر من ذلك، وهذا غير منطبق معنا، هذا غير منطبق معنا. يقول: عرف المصنف الإجماع باتفاق العلماء المجتهدين، فقوله المجتهدين هل هذا إخبار أم قيد؟ وهل هناك عالم ليس مجتهد؟ نقول نعم، عند بعض الفقهاء يقولون بأن فلان ليس صاحب اجتهاد، وإنما هو يعني من علماء المذهب، تجده في سرد الأقوال أو غيره آية من آيات الله، لكنه ليس بعالم مجتهد محقق. هذا الأمر يعني عند الفقهاء قد يوجد. يقول: قاعدة لا قياس في العبادات، هذه القاعدة غير صحيحة، بدليل حديث ذكرنا أن المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمها نذرت أن تحج، فهذا في العبادات، فالقياس في العبادات موجود، ولكن للقاعدة تكملة. يقولون: لا قياس في العبادات إلا إذا كانت العلة معلومة أو منصوصة، وفي المسألة تفصيل بارك الله في الجميع. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. إذا تعارض أجيبك بجواب آخر، يعني صلاة الجماعة تقصد؟ إذا تعارضت صلاة الجماعة مع مجلس العلم قدم صلاة الجماعة. مجلس العلم يمكن إدراكه عن طريق تسجيل أو أخذ الفوائد من زميل آخر. والأصل، أذكر مرة سألت الشيخ عبد المحسن العباد سؤال قريب من هذا، قال: بكر وأدرك الأمرين، صلاة الجماعة ومجلس العلم، وهذا هو الأصل. لكن إذا تعارض صلاة الجماعة مقدمة. أما تفوت الإنسان صلاة الجماعة بحجة إدراك مجلس العلم، نقول لا تفعل هذا، إلا إذا كان مجلس العلم في مسافة سفر، هذا شيء ثاني طبعا. معي بارك الله فيك. هنا تفضل الشيخ. يطلب العلم بارك الله فيك، ويدعو الله بأن يكفيه من النوم بشيء القليل. هذا ما قصدك الشيخ، هذا سبب الكسل والتراخي. معي بارك الله فيك، ولا علماءنا ومشايخنا يجدون جدا عظيما. هذا هو بارك الله فيك. تفضل الشيخ. هو يأتي بالدليل الشيخ أنه ينفق عليها. نعم، نتكلم الآن عن حالات الخلاف، يقول أنا أنفق عليها، وين دليلك؟ يأتي بشهود، يأتي بإثبات، لأن هذا حق واجب عليه في ذمته. نعم. إيه هذا دليل الشيخ، هذا دليل. نعم هذا دليل أيضا الشيخ، لكن نتكلم الآن في حالات الخلاف. ما عبارك الله فيك، الرجل يعني الآن عقته قريب من شهر، فالمرأة راحت رفعت دعوة بأنه ما ينفق عليها، من يطالب بالدليل؟ هو مطالب بالدليل بأنه ينفق عليها. ما عبارك الله فيك، بس هنا حق في ذمته بارك الله فيك، وعلى العموم مجال القضاء مجال واسع، لكن هذا حق في ذمته يحتاج إلى إثبات وبرهان، لأن بعضهم يتحايل على مثل هذه الأمور، يزعم بأنه ينفق عليها وهو لا يعطيها شيء يكفي حاجتها. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ فضل أجله لاحقا بارك الله فيك. أحسنت. الطواف بالكعبة المشرفة، يقول رجل سنقيس عليه الطواف بموضع آخر، ما يصح، لأن الطواف بموضع آخر حرام لا يجوز. ما عبارك الله فيك، هنا وذكرنا هذا القياس إذا خالف النص وهدم أصول الدين لا يسمى قياسا. تفضل. ما سمعت. إذا طلب الوالد من ولده فعل هذا الأمر يقدم طلب الوالد، وإن كان بارك الله فيك، لأن بر الوالدين مطلوب، والعلم يمكن أن يدرك بطريق آخر عن طريق تسجيل أو غيره، يمكن أن يدرك. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.